بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ولازلت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن يزيد بن بشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا فيه كما ذكر المحشي يزيد بن بشر ومجهول الحال، وأيضا فيه انقطاع، إن سالم بن أبي الجعد لم يسمعه من يزيد، لكن الحديث في الصحيحين، أي أصل الحديث في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيل. فهذا الحديث فيه بيان أركان الإسلام الخمسة. نعم، قال ابن عمر: الجهاد حسن، لما قال الرجل: الجهاد في سبيل الله، قال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأركان الخمسة هي هذه، يقال الجهاد الفريضة السادسة، أو ما يسميه جماعة الجهاد بالفريضة الغائبة. نعم، الجهاد فرض، لكنه فرض على الكفاية، وليس فرضا على الأعيان، وإنما فرض كفاية إلا إذا تعين في الحالة المعروفة عند الفقهاء، أما الصوف فرض كفاية. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين في الحالات التي ذكر الفقهاء، إذا تعين الصفان، وإذا عين الإمام أحدا، وإذا استنفر، وإذا دهم العدو أرضا. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قوما وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمس صلوات، وعبد أدى حق الله تعالى وحق مواليه.
نعم، هذا الحديث أيضا قال في إسناده ضعف، إسناده ضعيف، والمعنى فيه في فضائل هذه الأعمال ثابت: رجل أما قوما وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمس صلوات، وعبد أدى حق الله تعالى وحق مواليه. وفضل المؤذن قد ورد في الأحاديث الصحيحة، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكذلك العبد الذي أدى حق الله تعالى وحق مواليه، كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين: ثلاثة لهم أجران. فهذه الفضائل وردت في الأحاديث الأخرى. نعم نعم نعم. يقول ليه؟
يعني هناك رواية أخرى فيها: من أما قوما وهم له كارهون لترتفع صلاته.
هذا في حديث أخرى.
نعم، كشاهد لله.
لا، هذا رجل أما قوما وهم به راضون بالمفهوم يعني. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثني أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد.
الله أكبر. هذا ليكون أنكى وأشد في العذاب. قال في الحشية وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: سيرد بإسناد حسن ولفظه: درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وفخذه مثل وريقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة، ووريقان على وزن قطيران جبل من جبال تهامة، وهو كأعظم ما يكون من الجبال. وهو عند مسلم بلفظ درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وفي رواية عند البخاري ومسلم ولفظه عند مسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وعن أبي سعيد الخدري: سيرد ولفظه مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل وريقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا، وإسناده ضعيف. وعن زيد بن أرقم موقوفا: سيرد وفي حكم مرفوع ولفظه: إن الرجل من أهل النار لا يعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه مثل أحد. قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى: وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطبي في المفهم: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه، ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة، ولأن نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا، لأن الكفر يتفاوت، فهناك كفر أشد من كفر، من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ولهذا فإن النار دركات يتفاوت أهل النار في النار، فبعضهم أعظم من بعض، وهذا رجع لماذا؟ لعظم الكفر، وإن كان الجميع قلدوا في النار لكن يتفاوتون، كما أن أهل الجنة يتفضلون في الجنة، فبعضهم أرفع من بعض كما جاء في الحديث الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا، فيتفاضلون على حسب أعمالهم. كذلك الكفار في النار يتفاوتون في دركاتهم على حسب أعمالهم. وفي أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخلق على صورة أخرى، سواء الذين يدخلون الجنة أو الذين يدخلون النار، الذين يدخلون الجنة ليتناسب ذلك مع النعيم أيضا الذي أعده الله عز وجل لهم، وكذلك الذين يدخلون النار ليتناسب هذا مع عذاب الله سبحانه وتعالى لهم. فكذلك أهل الجنة قد ورد في الأحاديث أنهم يدخلون الجنة على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، فيتفاوت. ولهذا لماذا لا يرى أحد ربه في الدنيا؟ لأنه لا أحد يقدر على ذلك. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى. قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله ضكا وخر موسى صاعقا. فلا أحد يتحمل أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، لأن الله عز وجل يعد على الجنة إعدادا آخر يتناسب مع هذا النعيم، والله على كل شيء قدير. كذلك الكافر، تخيل سبحان الله، ما بين منكبيه في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. تخيل هذا الرجل كيف تكون صفته، سبحان الله، يعني 3 أيام وضرسه أو نابه مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3، غلظ الجلد مسيرة 3، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وضرسه كجبل أحد، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة. سبحان الله، ده الواحد منهم، كيف النار هذه؟ إذن النار هذه عظيمة، ومع ذلك بعدما يدخلها الداخلون يبقى فيها فضل. سبحان الله، من سائر الأمم. تخيل حج من واحد كم؟ تخيل حج من واحد، الواحد حجمه كم؟ سبحان الله، يعني ضرسه كجبل أحد، ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام، غلظ جلدي مسيرة 3 أيام. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ومع ذلك يبقى في النار فضل، فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فينزل بعضها إلى بعض. الله على كل شيء قدر. والجنة عظيمة والنار عظيمة، نار عظيمة. وأما الجنة لما بقي فيها فضل أنشأ الله سبحانه وتعالى لها قوما فأدخلهم الجنة، ما وضع قدما فانزل بعضها إلى بعض، لأنها رحمة يرحم بها من يشاء من العباد. وليس في هذا دليل على أن من لم يعمل خيرا قط فإنه يدخل الجنة، لأن الله أنشأ قوما، أنشأ قوما ما كلفهم تكليف بني آدم في الدنيا، ما كلفهم بعمل ثم تركوه، إنما أنشأ قوما ثم أدخلهم الجنة سبحانه وتعالى بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظم الجنة والنار، عظم الجنة وعظم النار. نعم. ما بين، نعم، ما بين من كبير الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام. هذا عند مسلم، عند مسلم أيضا ضرس الكافر وغير ذو جلد. نعم، حتى أنا بين شحمة أذن أحدهم إلى عتقه، هذا الحديث اللي هو إسناده ضعيف. الإيه؟ في حديث أي لا، هو في هذا الحديث لكنه يقول فيه ضعف، لكن تشهد له الحديث الأخرى. لكن بالصفة هذه الحديث الأخرى جاءت في الناب في ضرسه أو نابه وغلظ جلده وما بين من كبيه، وكذلك غلظ جلده 40 في الضرس. عم عباس إيه؟ وعبد عباس عند البيهقي في البعث وهو في حكم مرفوع ولفظه إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عتقه مسيرة 70 خريفا، مسيرة 70 خريفا، صححه الحاكم وفقه الذهبي. فالله أعلم هذه اللفظة يعني. نعم.
قال حدثنا وكيع.
أما الضرس وغلظ الجلد وما بين المنكبين هذا صحيح. نعم، هذا في الصحيح.
قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبة وقال من أرقب فهو له.
نعم، الرقبة والعمرة. الرقبة هي أن يقول الرجل أرقبتك داري مدة حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعاقبك، مت أنت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعاقبك. هذه الرقبة، ولهذا كل منهما يرقب الآخر، قل أرقبتك داري مدة حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعاقبك. العمرة بألف المقصورة، العمرة، العمرة أن يهب الإنسان غيره شيئا مدة عمره، فإذا ماذا عادت للواهب، كأن يقول أعمرتك هذه الدار مدة عمرك أو مدة عمري، هكذا قال العلماء. قال ابن عباس العمرة والرقبة سواء، وهما نوعان من الهبة، من الهبة، لكنهما مؤقتتان. طيب ما حكمهما، ما حكم الرقبة والعمرة؟ الجواز، وإذا قصد الإنسان الإحسان فهو محسن، لكن هل ترجع إلى من أعمرها وأرقبها اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لا ترجع إلى المرقب وهو مذهب الشافعية في الأظهر عندهم كما ذكر العلماء والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية وهو اختيار ابن حزم والصنعاني والشوكاني وابن باز وابن عثيمين، تصح ولا ترجع إلى من أرقبها، وهذا مذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية هو اختيار ابن حزم والصنعاني الشوكاني وابن باز وابن عثيمين. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومن مات، ولا ترقب فمن أرقب شيئا فهو لسبيله، رواه أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. لكن مالكا والليث ذهب أيضا إلى أنها تمليك منافع، وبالتالي لا تملك بها، فإذا مات عادت إلى المعمر، فإن قال له ولعاقبه كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إليه إلى المعمر، لما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرة ما يقول الناس فيها، فقال القاسم ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا، يعني إذا كان فيها الشرط عمل بالشرط، فإن أطلقت كانت لمن أعمرها، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأقرب أنه إذا لم يكن شرط فهي لمن أعمرها، وإذا كان هناك شرط في هذه الهبة فهبة مشروطة، فالمسلمون على شروطهم، وبهذا تجتمع الأدلة. الأدلة التي له هذه أدلة مطلقة، هذا إذا لم يكن هناك ماذا؟ إذا لم يكن هناك شرط، فإن كان هناك شرط عمل بهذا الشرط. نعم
شيخنا، وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم
وجه النهي الحديث،
النبي يقول لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله، يعني معناه لا ترقبوا فإنها تخرج من عندكم، إذا كنت ستعطيها ثم تأخذها بعد ذلك فلا تفعل، أما إذا كنت تعطيها وتهبها محتسبا وتتركها فهذا لا بأس. نعم
لكن شيخنا النهي للتنزيه،
النهي للتنزيه أو على وجه معين، يعني لا ترقب وتريد أن ترى يعني ثم تأخذها بعد ذلك، يعني لا ترقب الرقبة التي تكون ممنوعة وإنما تعطيها ينتفع بها ويستفيد بها وكذا، ولا تعود إليك، هذا إذا أطلق الشرط، إذا أطلق، إنما إذا قيدها وكان له شرط في ذلك فإنها تعود إليه. نعم النبي قال من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، وقول محياه ومماته يعني على وفق ما وهبه إياه، لأن يقول أعمرتك داري هذه، أعمرتك داري. نعم كيف لا يكون شرط، كيف البعض يقول حتى ولو قال ذلك، البعض يقول هي حتى ولو كانت كذلك فهي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيا له محياه ومماته، يعني محياه ومماته، ثم قال في حديث آخر فيا له ولعاقبه، لكن هذا إذا لم يكن هناك شرط، قال فإذا مت رجعت إلي، إذا وضع هذا الشرط فهي له، أما إذا أطلقها ثم مات هذا الرجل فإنها لا تعود لورثته بل هي تكون لمن أعمرها. نعم أي نعم، هي قال له، إذا قال له هي لك فهي له، إلا إذا كان هناك شرط، فإذا اشترط عليه الرجوع عمل بالشرط خلاف الجمهور. الجمهور يبطل الشرط هذا، يقول لأنه يرى أنها تمليك ولهذا يبطل الشرط، يبطل الشرط حتى ولو قال هذا، فهي ليست له حتى ولو قال هذا، فلا يعمل بهذا الشرط لعموم الأحاديث في ذلك. لكن الصحيح العمل بالشرط لو وجد، لو أنه قيدها بشرط فيعمل بهذا الشرط. يقول القاسم: ما أضربت الناس إلا على شروطين في أموالهم وما أعطوا. وعليه تحمل الأحاديث العامة في أنها لمن أعمرها أنها محمولة على عدم الشرط، فإذا كان فيها شرط عمل بهذا الشرط. يهبها هبة مؤقتة، والأمر راجع إلى أنه هل هي تملك منافع أو تملك أعيان؟ يعني هل إذا أعمرها فتكون هذا باب تمليك الأعيان وبالتالي ما يرجع إليها؟ وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، أو أنها تملك منافع ثم تعود، وهذا ما ذهب إليه مالك والليث. يبقى محل الكلام رجع إلى هذا، هي تملك منافع أو هي تملك أعيان. نعم. لو إيه؟ بالإجارة ولا بإيه؟ ده وضع يد بقى، مش إجارة، ما فيش عقد يعني. أموال الناس لهم، أموال الناس لهم، هل هو جلس فيها بإذن مالكها؟ طيب يبقى كيف يستحل ذلك؟ إذا جلس فيها بإذن مالكها فإنه لا يتملكها، ولو بقي 30 سنة 40 سنة جلس فيها بإذن مالكها. نعم. وكانت الدار لمالك معلوم معروف فإنها لا تملك بذلك، إنما المنفعة فقط. طالما أذنك في المنفعة فهي لك، أذنك من المنفعة 1 سنة 2 سنة 10 سنوات 30 سنة ثم تعود إلى صاحبها. لا يحل الإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يأكل مال أخيه إلا بطيب نفس منه. لكن مسألة وضع اليد بقى، لعل يمكن ما أدري، هو يمكن تقصد القانون وضع اليد إذا كان هناك أرض لا يعرف صاحبها، ثم إن واحدا جلس فيها وتجاوز جلوسه فيها هذه المدة، فإن تكون له بوضع اليد، هذا إن لم يعرف لها صاحب. أما من كان صاحبها معروفا فهي له ولورثته، ولا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا ولا بجلوس فيها وضع يده، هذا غصب ولا يجوز. نعم. قال:
قال صاحب ذخيرة العقبة،
يعني ظاهر هذه الحديث في العمرة والرقبة، الجمهور يعتبرنا من تملك الأعيان، وبالتالي يلغى الشرط، الشرط هذا يلغى، وأخذ بظاهر عموم بعض الأحاديث، وذهب مالك والليث إلى اعتبار هذا الشرط، وأنها تكون تملك منافع، وهذا الأقرب، والذي يتفق مع المقاصد العامة للشريعة، نعم، والأدلة العامة في أن الإنسان، فإن المسلمين على شروطهم، والإنسان لو وهب إنسانا شيئا ينتفع به مدة من الوقت ثم تعود إليه على وفق شرطه فلا إشكال، ولا فرق بين الرقبة والعمرة وبين غيرها من الهبات، وبين غيرها من الهبات. نعم.
قال صاحب ذخيرة العقبة تعليقا على حديث الرقبة جائزة لمن أرقبها، قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود: الرقبة جائزة لأهلها، والمعنى أنها ثابتة ومستمرة لمن جعلت له إلى الأبد، لا رجوع فيها للمعطي أصلا. قال: فإن قلت هذه الرواية تخالف روايات لا رقبة، وفي لفظ لا ترقبوا أموالكم، وفي لفظ لا تحل الرقبة، وفي رواية أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة، وفي رواية لا عمرة ولا رقبة، وغير ذلك من الألفاظ المختلفة،
هذا على محمل معين، نفي على محمل معين، نعم،
التي ستأتي للمصنف رحمه الله تعالى، فكيف تجمع بينها؟ قلت أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه الروايات المختلفة ظاهرا بأن النهي محمول على ما كان يفعله الجاهليون من أنهم كانوا يجعلون شيئا للشخص حياته، فإذا مات ردت إلى صاحبها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بأن الرقبة والعمرة جائزتان على أنهما عطاء مؤبد موروث لورثة الموهوب له. والحاصل أن النهي لما كان على صفة الجاهلية، والجواز على ما كان على الصفة الشرعية، وهي أن تكون مؤبدة لا مؤقتة، والله تعالى أعلم. قال: وقال في الفتح، وقال الماوردي: اختلفوا إلى ماذا يوجه النهي، والأظهر أنه يتوجه إلى الحكم، وقيل يتوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المنسوخ، وقيل النهي إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدة، أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه فلا يمنع صحته، كالطلاق في زمن الحيض، وصحة العمرة ضرر على المعمر، فإن ملكه يزول بغير عوض. هذا كله إذا حمل النهي على التحريم، فإن حمل على الكراهة أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك. والقرينة الصارفة ما ذكر في آخر الحديث من بيان حكمه، ويصرح بذلك قوله: العمرة جائزة. والترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها، والله أعلم. قال بعض الحذاق: إجازة العمرة والرقبة بعيد عن قياس الأصول، ولكن الحديث مقدم، ولو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما للحديث لم يبعد، وكان النهي لأمر خارج وهو حفظ الأموال، ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينهى عنهما، والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما الرقبة بالشرط المذكور، فجاء الشرع بمراغمتهم فصحح العقد على ناعة الهبة المحمودة وأبطل الشرط المضاد لذلك، فإنه يشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه، وشبه بالكلب يعود في قيئه.
هذه هبة مطلقة، لكن إذا أعطى لأحد منفعة شيء مدة من الزمان فهذا لا يخالف الأصول ولا يخالف الأدلة. نعم.
وقد روى النسائي عن طريق أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه: العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنهى عن ذلك، وأمر أن يبقيها مطلقا أو يخرجها مطلقا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراغمة له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدا كما تقدم في قصة بريرة رضي الله عنها. انتهى.
يعني وشرط الولاء له، ونما الولاء لمن أعتق، لأن هذا يأخذ حقا ليس له، إذا أنه أعتقه بمال فعلى ما يجعل ولاءه له، فإنما الولاء لمن أعتق. نعم. وإذا بتكلم هنا على الأحاديث لكن لم يذكر كلام الفقهاء في هذه، فكما قلنا فيها القولان، قول الجمهور على أنها تنتقل وتكون انتقال ملك، وقول مالك والليث رحمهم الله وجماعة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تملك منافع، فإذا كان على الشرط فكما قال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، لما سئل عن هذه. نعم.
ذكر اختلاف العلماء.
نعم.
قال: في اختلاف أهل العلم في حكم الرقبة والعمرة، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. انتهى. وقال في الفتح: ما حاصله الجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول، إلا إن صرح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور إلى صحة العمرة إلا
قال في الأخير
قال قال في الفتح ما حاصله الجمهور على أن العمرة إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور إلى صحة العمرة إلا ما حكاه أبو الطيب عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفة، لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية، ثم اختلفوا إلى ما يتوجه إليه التمليك. فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب. وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة، وهو قول مالك والشافعي في القديم. وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف؟ روايتان عند المالكية. وعن الحنفية التمليك في العمرة يتوجه إلى الرقبة، وفي الرقبة إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة انتهى. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: العمرة والرقبة نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره. ثم ذكر صورة كل منهما على ما سبق بيانه، ثم قال: وكلاهما جائز في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنها لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا. وحجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا إلى آخره، فالنهي فيه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنهم إن أعمروا أو أرقبوا يكون ذلك للمعمر والمرقب ولا يعود إليهم منه شيء.
نعم، على وجه معين وليس العدم الجواز مطلق. نعم.
وسياق الحديث يدل على هذا، فإنه قال: فمن أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعاقبه.
نعم، يعني إذا كانت مطلقة تعمل ليس على هذا. حقيقة الأحاديث في هذا الباب كالأحاديث في المزارعة، حديث رافع بن خديج برواياته بالحديث معه، فالجمع بين هذه الأحاديث أولى من طرح بعضها. والذي يتحصل من مجموع هذه الأحاديث أنها إذا كانت مشروطة فهي من جملة الهبات التي يهبها الإنسان بشرط ما من الانتفاع ثم تعود إليه على شرط. نعم.
قال: إذا ثبت هذا فإن العمرة تنقل الملك إلى المعمر له. وبهذا قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي. وقال مالك والليث: العمرة تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى فإذا مات عادت إلى المعمر، وإن قال له ولعاقبه كان سكناها لهم فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. واحتج بما روى يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرة ما يقول الناس فيها، فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والإفقار والإخبال والمنحة والعارية والسكنة والإطراق أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له.
نعم، يعني على ملك أربابها ومنافعها لمن وهبت له. يعطيه هذه البيت يسكنه شهرا، يقول خذ سنة أو عمري أو كذا، لكن هو لأولادي، إذا أنا مت أو أنت مت رجع الأمر. فهذا المسلمون على شروطه. والأحاديث التي فيها عدم العودة فهي محمولة على المطلقة، الرقبة المطلقة والعمرة المطلقة. نعم.
ولأن التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة، فهذا كان
هذا تمليك الأعيان لا يتأقت، أما تمليك المنافع يتأقت. نعم.
كما لو باعه إلى مدة فهذا كان لا يتأقت، حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصح توقيته.
تمام.
قال: وحجة الأولين حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، رواه مسلم. وفي لفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له.
فهذا مطلق. إيه؟ نعم،
متفق عليه.
كذلك هذا مطلق. نعم.
قال: وقد روى مالك حديث العمرة في موطئه وهو صحيح، وراه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت وابو هريرة رضي الله عنه، وقول القاسم لا يقبل في مخالفة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ولا يصح أن يدعى
هذا ترجح يا ابن قدامة، لأن الحنابلة يرونها من باب تملك الأعيان.
ولا يصح أن يدعى إجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان، وقول ابن الأعربي إنها عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة، وقولهم إن التمليك لا يتأقت قلنا فلذلك أبطل الشرع تأقيتها وجعلها تمليكا مطلقا، انتهى كلام ابن قدامة.
نعم.
لبعض التصرف. قال الجامع: قد تبين مما ذكر أن الأرجح قول أكثر أهل العلم إن الركبة والعمرة جائزتان لمن جعلتا له ولعاقبه بعد موته، لأن الأدلة على ذلك صحيحة صريحة لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس أو لدليل عقلي، إذ هو في مقابلة الدليل الشرعي فاسد الاعتبار. ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال: إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذا كله إذا كانت الأحاديث صريحة فلا يجوز مخالفتها بقول أحد على الإطلاق، أما إذا أمكن الجمع بينها فإنه يجمع بينها على هذا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتح ذي الجلال والإكرام، قال: وخلاصة الكلام أن العمرة نوع من أنواع الهبة، وأن لها ثلاث صور: تارة تقيد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعقبه، وتارة تطلق فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، وإذا قيدت بأنها له ولعقبه فهي له ولعقبه.
قال الأولى. نعم.
قال: فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر.
نعم.
وإذا قيدت بأنها له ولعقبه فهي له ولعقبه.
نعم.
أي للمعمر ولعقبه. للمعمر ولعقبه. وإذا أطلقت فهي للمعمر ولعقبه.
للمعمر ولعقبه، يعني إذا أطلقها فهي للمعمر ولعقبه، وإذا قيدها بحياته حياة من أعمرها فقط فهي للمعمر حياته ثم تعود للمعمر، وإذا قيدها بأنها له ولعقبه فهي له ولعقبه، يعني رجع إلى ماذا؟ المسلمون على شروطهم. ويكون التمليك لماذا؟ يكون تمليك المنافع إلا إذا أطلقت. نعم. نعم. قال: هذا مرفوع يعني. قال ايه
عن جابر مسلم روى مسلم في صحيحه عن جابر وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من اعمر عمرا له ولعاقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال ابو سلمة: لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
هذا محمول على ما اذا كان قد أعطاه مطلقا، وأظن هذا من تفسير جابر. أشوف النووي أظن هذا كلام الأخير هذا يكون من تفسير جابر. نعم. رضي الله عنهم.
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعا عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله. قال حدثنا وكيعا قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: إن الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر.
في الحديث سبق بيانها من قبل نجد من مشرق من كذا، نعم، وإنما كان هذا في وقت ما، وإلا بعد ذلك فتحت هذه البلدان وصارت بلاد إسلام. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء.
نعم، لكن حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحدث القلتين اختلف أهل العلم فيه اختلافا طويلا، والرجح أن فيه الاضطراب وأنه لا يعمل به، والصواب حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أما إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه النجاسة فإنه ينجس بإجماع. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور وله والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية،
يعني المسيح الدجال. نعم.
قال حدثنا
واستدل بهذا الحديث أهل السنة والجماعة في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهذا أصرح الأدلة في إثبات العينين، وإلا فقد جاء ذكر العين في القرآن مفردة ومجموعة، قال سبحانه وتعالى ولا تصنع على عيني هذه مفردة، وقال تجري بأعين هذه مجموعة، ولم ترد التثنية في القرآن، ولم ترد التثنية في السنة بالعينين هكذا، وإنما أخذ أهل السنة والجماعة من هذا النص إثبات العينين إنه أعور والله تبارك وتعالى ليس بأعور، ففي إثبات صفة العينين لأن العور لا يكون إلا من هذا. نعم. نعم. ما يقال عور لو كان له ثلاثة أربعة ما يقال عور. نعم.
قال حدثني يزيد بن هارون عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما
قال السندي في إزالة إشكال في عنبة كأنها عنبة طافية وجاء بالهمز طافئة، يقول أي ذهب نورها وبتركه أي مرتفعة بارزة، يقول طافئة قال السندي بالهمز أي ذهب نورها هذه طافئة وبتركه أي بترك الهمز أي مرتفعة بارزة طافية، وقد جاء أنه أعور اليمنى وأعور اليسرى، جاءت رواية أنه أعور اليمنى جاءت رواية أنه أعور اليسرى، فقالوا إحدى عينيه ذاهبة وهذه تكون طافئة والأخرى معيبة اللي هي بارزة، فيصح الأعور لكل منهما، ما يقال أعور عين اليمنى قال اليسرى لأن كل منهما معيبة، هذا بذهاب نورها وهي الطافئة، وهذا بكونها بارزة مرتفعة وهي الطافية، يعني وبهذا تجتمع ماذا الأدلة الروايات. نعم. لا، في لفظ جابر في حديث جابر جعلها كلها مرفوعة. ها؟ جعلها كلها مرفوعة لفظ مرفوع. نعم.
قال حدثني يزيد بن هارون عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله.
نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا إذا السماء انشقت وأحسب أنه قال سورة هود.
نعم.
قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين
عن الزهري في ذلك من وصف اليوم الآخر. نعم.
قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة رضي الله عنها وكانت تحت خنيس بن حذافة رضي الله عنه لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان ما لي في النساء حاجة وسأنظر فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها فلقي عمر أبا بكر فقال إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني
فلا أنا عليك كنت أشد
غضبا مني على عثمان وقد ردني فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه قد كان ذكر
يعني أنه لن يرد علي شيئا لا قال بالإجابة أو بالقبول أو بالرد. نعم.
فقال أبو بكر إنه قد كان ذكر من أمرها وكان سرا فكرهت أن
يعني
السر
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من أمرها وكان سرا. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا
فدل هذا على أن هذه الأمور خاصة تكون أسرارا ولا ينبغي الإنسان أن يشيع وأن ينشرها حتى ولو لم يقل الشخص لا تنشر هذا عني طالما أن الخبر خبر خاص فمثل هذا لا ينشر هذا شيء خاص فلا تذكر شيئا من ذلك إلا أن يأذن صاحبه حتى لو ما قال لك لا تنشر هذا الكلام إذا كان أمرا خاصا أما الأمور العامة فهذه عامة والقول المجالس بالأمانات وكذا ما كانت فيها من أسرار وليس مكان مبجولا يعني سافر هو إلى كذا أو جاء أو راح أو إلى آخره من الأمور العامة التي ليست من خصوصية هذا الرجل فمثل هذه الأمور تذكر لا إشكال إنما الأمور الخاصة تحفظ الأمور الخاصة تحفظ ومثل ذلك العلم ومثل ذلك العلم فإذا كان الإنسان يتكلم في العلم ويبذل هذا العلم العلم العام إنسان مثلا يسأل في فتوى عالم يسأل في فتوى وعالم يسأل عن رجل فأجاب فيه جوابا قال مثلا لا تسمعوا إلى هذا اسمعوا إلى هذا هذا الرجل عنده كيت وكيت هذا لو نشره الطلاب فيه إشكال لا إشكال ولا زال هذا عمل السلف لا زال الأئمة يسألون وينشر عنهم هذا العلم وليس هناك ما يسمى ننشر هذا أو لا ننشر ليس هناك ذلك إنما فعل ذلك بعض الناس الذين كانت لهم مصالح في مثل هذه الأشياء التي انتشرت عن العلماء فيقول هذه مسروقة هذه أخذت ونشرت بدون إذنه وهل أذن الشيخ لا يلزم الإذن لأن الأمر ليس خاصا هذا علم هذا العلم مبذول وليس العلم هذا خاصا بأحد دون أحد هذا ليس مبذول إلا إذا كان هناك شيء خاص أمر خاص يكون هذا خاصا أو نبه الشيخ على أن هذا الأمر لا ينشر عنه لأنه مثلا لا يحب أن ينشره نظرا لحصول مفسدة أو كذا فهو على شرط أما الشيخ إذا سئل في فتوى يعني واحد اتصل على شيخي في هاتف مثلا وسأله عن فتوى ثم نشر ذلك هل يقال إنه نشر بدون إذنه هذا كلام وشرط ما ورد لا في كتاب ولا في سنة ولا من صنع السلف أنا الآن حينما أتصل على أحد المشايخ في فتوى ثم أنشر هذه الفتوى يقال لما نشرتها بدون إذن سواء تعلقت بأحكام شرعية من واجب أو مستحب أو محرم أو كذا حلال أو حرام أو تعلقت بأشخاص أو تعلقت بجماعة أنا سألت الشيخ يا شيخ ما تقول جماعة الإخوان أترك هذا وبعدين نشرته يقال هذا نشر بدون إذن يا شيخ ما تقول في سيد قطب لما قال كذا فأجاب فنشرت لو كان هذا سرا لما أعطاه إياي ولما أجابني به. ومعلوم أن السائل ينقل علم المسؤول إلى الناس، ينقل علم المسؤول إلى الناس، لكن لو الشيخ عنده تحفظ في شيء ما يقوله، أو لو قاله ولا يريد نشره يقول لكن هذا لك أنت، أنت من تفهم هذا الأمر، لكن غيرك ما يفهم، ولا أريد أن يفتح باب من الشر. لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، لما قال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر به معاذ عند موته تأثما. فالعلم المبذول بالفتية كالعلم المبذول في التصنيفات، كالعلم المبذول في المحاضرات، يعني واحد الآن جلس يسجل هذا اللقاء ثم بعد ذلك قطعه ونشره، يقال هذا كان في مجلس ثم أخذه ونشره، هذا ما قال الشيخ هذا الكلام إلا لينشر أصلا، إلا لينقل عنه، ثم بعد ذلك والله لو الشيخ مخطئ ما يقول نشر عني طيب أنت مخطئ، قل أخطأت وقل أنا راجع عن هذا الخطأ، يعني إذا كانت الفتية خطأ ارجع عنها، صحح الفتية، لا تترك خطأك ثم تجعل الأمر في ماذا؟ في انتشار الفتوى عنك. هذا مجلس، مجلس علم، سواء كان هذا المجلس في مسجد، كان هذا المجلس في مجلس عندك في بيتك، ويقال مجالس بالأمانات، يعني إذا لا ينشر علمي. بس أسئلة الترمذي للبخاري، أسئلة أبي عيسى الترمذي للبخاري أيضا المجلس مجالس بالأمانات، أسئلة أبي داود لأحمد يبقى مجالس بأمانات، هذه المجالس الخاصة التي يكون فيها الأسرار. إنما مجالس العلم ما كان العلم إلا للنشر، ما كان العلم إلا نشر، ثم بعد أن ينتشر هذا إن كان الشيخ أخطأ يقول أخطأت ويرجع، أو كان الشيخ مصيبا يقول أصبت، إيه الإشكالية في ذلك؟ إنما يجعل هذا سلاح وإرهاب، هذا سلاح وإرهاب، إن انتشرت الفتوى عن الشيخ وكذا وكانت طيبة شرب عنقه وفرح وصر أن هناك الحمد لله من الطلب من ينشر علمه، وإذا كان فيها إشكالية معينة صار الشيخ أول شيء يقول هذا أولا كان في مجلس خاص ونشر هذا بدون إذن، هذا واحد، أو آخر يقول هذا الكلام منزوع في سياقه عن سباقه ولحاقه، هات الكلام كامل وبين محل النزاع. إنما في قواعد صارت كده، يعني قواعد وقاية، الإنسان إذا رد يهرب سريعا يقول هذا الكلام منزوع، وهذا الكلام منزوع كيف؟ لو منزوع فعلا قد ينزع الكلام من سباقه ولحاقه، لكن هات الكلام على سياقه وبين محل نزع الكلام تكون مشكورا جزاك الله خير. إنما هذه صارت يعني قاعدة الإنسان يقي بها خطأه دائما في هذا، ولا يريد أن يظهر في شيء من هذا. أو مثلا ومثله أيضا أن يؤخذ من كلام العالم ما يرد به على المخالف، يعني فلان مثلا رد قولا باطلا، فجاء واحد وركب هذا التسجيل اللي هو رد الباطل وقال في هذا رد على فلان الفلان، الشيخ فلان يرد على الشيخ فلان بهذا، وضع كلام أهل العلم من الشيخ فلان والشيخ علان، يعني فتوى العلماء مثلا في الرد على مثل هذا، فيقال ردود العلماء على فلان الفلان، وإنما يقصد الردود بعلمهم وما قرروه، ففيه الرد على فلان، فهذا الأفضل، الأفضل أن يقال ردود العلماء على باطل فلان أو شيء من هذا من أحوال أو خطأ فلان، هذا الأولى، لكن ما هو محرم ولا شيء. يقال ردود العلماء على فلان، معروف ردود أهل السنة والجماعة على الجهمية، ردود أهل السنة والجماعة على الجهم بن صفوان مثلا، وليس باللازم التعيين، إنما إذا كان فيه الرد على القول لا إشكال، لكن الأولى والأكمل ألا يكون من معين إلى معين، إنما يكون من معين على باطل عام أو على خطأ عام، هذا الأولى، لكن هو أولوي، أولوي. ثم إن الإنسان لو أراد أن يبين مثلا خطأ النسبة إلى أنه ما رد على هذا بعينه إذا اقتضت المصلحة، هذا له لا إشكال في ذلك، لكن في نفس الوقت وهو أوقع من هذا الأمر وألزم، لأن مثل هذا الأمر ترك لا إشكال، حينما يأخذ كلام من شيخ معين في الرد على أسامة بن لادن الذي يقرر كذا وكذا، والعالم الفلاني رد على هذا القول، يقال رد العالم الفلاني على أسامة بن لادن، أو رد العالم الفلاني على سيد قطب، حتى ولو لم يعين سيد قطب، لكن رد على قول، سئل عن قول فرد مثلا، أو ذكر باطل فرد، أو كان رده في ذلك ردا على هذا الباطل بإجمال. فنعم، فهو رد على هذا الشخص وعلى من يقول بها بقول هذا الشخص إلى يوم القيامة، هذا رد. لكن لو حصل هذا فهناك حق الشريعة، فلو أن الشخص أعطى الحق وراعى حقه في أنني ما عينت فلانا، حتى لو فلان عينته بعينه، ما عينته فهذا له، إذا كان الأمر فيه إساءة، يعني مثلا تبديع الشيخ فلان لفلان وهو قد بدع نوعا، ما بدع عينا، لا هذا غلط، لأن لا يلزم من القول إذا كان القائل قد قال بدعة أنه يلزم ذلك التبديع، فمن الجناية أن تقول تبديع فلان لهذا الرجل، هذا لا ينبغي. لكن يبقى حق الشريعة، أقول وهذا ليس برد وما ردت عليه ولا بدعته كذا، لكن قول هذا الشخص خطأ، لكن هذا الشخص بدعة، لكن قول هذا الشخص مخالف. ولا أقتصر فقط على أنني لم أرد على هذا الشخص ثم أسكت، طب معناه أن هذا القول صحيح، يعني كيف نجمع إذن بين تقريرك وبين تقرير هذا الشخص؟ يبقى لابد من هذا البيان، لابد من بيان حق الشريعة، والإنسان لا يراعي حقه فقط، وقد يكون حقه أحيانا له ذلك كحق لابد منه وهو واجب، وأحيانا يكون من باب كمالي، وأحيانا يكون من باب التعسف، لكن في النهاية لابد من بيان ماذا؟ من بيان حق الشريعة. واحد ركب قول مثلا لي على قول أحد الناس وقال فلان بدع، هشام مثلا بدع هذا الشخص، نقول نحن ما عينا بتبديع، لكن قوله نعم بدعة، قوله هذا بدعة ونحن رددنا عليه، لكن ما عينا هذا بالتبديع، لأن التبديع يحتاج إلى توافر شروط انتفاء موانع. يبقى من ناحية برأت نفسي من ذكره بالتبديع، ومن ناحية أخرى أيضا صنت الشريعة وحفظت الحكم الشرعي. نعم
شيخ، أنا بيستدل بكلام الشيخ الفوزان في شرح المفصل أنه يعني بعض
في إيه؟
كلام الشيخ الفوزان يقول بعض الناس يعني يقتطع كلاما من بعض العلماء في الرد على شخص معين وأنت ما قصدت هذا الشخص ولا عينته، ويستدلون بأنك لا تأتي بأي كلام.
الأول لابد يكون فتوى موجود، فتوى الموجودة للشيخ والكلام ونفس الكلام حتى يوقف يعني عنده، أقصد حتى يوقف عنده، لأن يعني الشيخ قد يضع فيها ضوابط، ثم بعد ذلك الشيخ يعرض كلامه على
أنت ما عينت هذا الشخص ولا ذكرت اسمه.
نعم أي ما هو، أنا كما قلت لك الآن لو أن شخصا بدع شخصا، قيل يعني هذا فلان بدع، هو ما بدع، لا يحل للإنسان أن ينسب إلى أحد تبديع شخص وما بدع، حتى لو ذكر أن القول بدعة، لأن ذكر القول بدعة شيء وذكر تبديع المعين شيء آخر، فيكون شيخ قصده هذا. كذلك أيضا لو كان التلفيق هذا يعطي إلزامات غير موجودة، فهذا يكون فيه التجني، ولهذا نقول الأفضل في هذا يبقى رد الشيخ على قول كذا وكذا، يبقى هذا رد الشيخ على قول كذا وكذا لا إشكال فيه. نعم هذا هو الأفضل. نعم.
السلام عليكم شيخنا وبركاته فيكم، هذا السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول لو انتقد أحد الطلاب الشيخ في شيء معين ثم قال لي هذا الطالب لا تخبر أحدا بهذا الانتقاد، فهل يحل لي أن أخبر الشيخ بذلك أو أتحدث مع بعض إخواني بهذا الانتقاد من هذا الطالب؟
أولا هذا الطالب أساء، لأنه إذا انتقد الشيخ في شيء معين، هذا الانتقاد لمن؟ للطلاب ولا للشيخ؟ للشيخ، يبقى ينصح، قال هذه نصيحة، انصحوا بينك وبينه وقل ورد عنك كذا وكذا. لماذا؟ لأن هذا الانتقاد قد لا يكون في محله، فقبل أن ينتشر الشيخ أنت مثلا قلت كذا أو أرى أنك تفعل كذا أو ما ذكرت كذا كذا أو ما هو تأويل قولك أو فعلك كذا وكذا، فإنك تكلم هذا الشيخ أو تستشكل على الشيخ علنا، ما هو بلازم السر، لكن تستشكل علنا، فإما يكون هذا بينك وبينه أو يكون علنا لا إشكال، لكن على طريق ماذا؟ الاستشكال. وكم من قول عند شيء عند الطالب قد يظن أن الشيخ المراد كذا، وإنما يرجع ذلك إلى فهمه، فبدلا من أن يقول الشيخ أخطأ في كذا أو فعل كذا أو كذا، يستشكل هذا الاستشكال على الشيخ أمام الطلاب، وحينئذ يسمع جواب الشيخ. فإن كان جواب الشيخ يوافق الأدلة قبل، وإن كان جواب الشيخ يخالف الأدلة فلا يقبل ويرد قوله. فما هو الداعي أن يقول الطالب لطالب آخر يقول له الشيخ يعني أنا أنتقد في كذا أو كذا، أو الشيخ عند كذا، أو هذا خطأ أو هذا صواب، هل أنت مفتي؟ استفتك الطالب مثلا، ولا أنت تريد أن تظهر علمك، ولا تريد أن تفسد، ولا ماذا؟ لو أردت الخير فكم من مريد الخير لم يبلغه. أنت عندك إشكالية على الشيخ، انصح للشيخ. بخلاف المسائل العلمية العامة، الشيخ رجح قولا وأنت ترجح قولا آخر، هذا في نفسك، إن استفتيت يوما ما فنعم، إنما يبقى أنت جالس في الدرس يبقى الشيخ بيتكلم ويرجح قولا وأنت مع اللي حواليك شيخ آخر، لا بس هذا كلام أصلا علمك الكلام ده رده فلان فلان، وهذا لا شك أنه من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب، شيخ يتكلم وتعمل ذلك أنت شيخ آخر، احتفظ بهذا ولا تعلق أبدا. حينما يكون هناك درس فأنت بينك وبين الشيخ، إما أن تستفسر من الشيخ أو كذا، أما كونك ترجح قولا خلاف قول الشيخ وهذا عندك، ومن قال بأن الطالب ينبغي أن يلتزم قول شيخ؟ من قال بهذا؟ هذا تكون عصبية. فبين إذن التعصب لقول الشيخ ولا ينبغي أن نخالف الشيخ، وبين سوء الأدب مع الشيخ. أنت في الدرس يكون كلامك مع الشيخ، طب بعد الدرس؟ بعد الدرس أنت لست مفتيا، ما أنت بمفتي، لكن لو تباحثت مع إخوانك في مسألة مثلا ما وقلت هذا الكلام لا إشكال، والأفضل في هذا كله أن تستشكل على شيخك بهذا الدليل، لأنك قد تستشكل لا سيما في مسائل الاجتهاد، قد تستشكل بشيء أنت مثلا تعتمد عليه ويكون عند الشيخ رد على هذا، يبقى مباحثة. لا زال الطلاب يستفسرون من أهل العلم وأهل العلم يجيبونهم، وفي النهاية لك ترجيحك لا إشكال في ذلك. فيفرق إذن بين هذا الكلام وبين انتقاد، يقال مثلا الشيخ طريقته، الشيخ يفعل كذا، الشيخ لا، هذا اسمه انتقاد، هذا يكون موجبه النصيحة. يبقى إذا نفرق بين مسألتين، نفرق بين مسائل علمية، مسائل علمية، ونفرق بين مسائل أخرى قائمة على الانتقاد، يعني طريقة الشيخ كذا، أو الشيخ مثلا فعل كذا، أو شوف الشيخ مثلا، أو قد مثلا يكون الشيخ موقف مع الطلاب ثم يأتي متطوع بعد درسه، بس معليش يعني مش عايزك تاخد مسألة، الشيخ برضو مش عارف ايه، معليش يعني ما هو انت بتعزيه، هو مسألة تعزية ولا حاجة، ممكن يكون واحد زي الواحد كان زمان مثلا لو ابوه قال له كلمة ولا حاجة شديدة عادي ولا اي اشكال، لما يجي واحد يقول طب معليش يعني ابوك برضو، يقوم معايط، اول ما يقول له معليش يقوم الواحد معايط، كانت المسألة عادية، صحيح يعني كم من كلمة تتلقاها عادي، واخد بالك، ثم لو جاك وحدك معلش يعني ما تبقاش تزعل برضو اهبوك برضو يا اخي وكذا وكذا، يوم الواحد معيط صحيح صحيح ولا لا. فاحيانا يكون هذا المريد للخير هذا ما بلغ، اترك الطالب يتخبط في الجدار ويرجع تاني، ايه الاشكالية؟ اترك هذا يتربى شيخ، اي شيخ قد يربي بي الشدة، قد يربي بالإعراض، قد يربي بكذا، لأنه يعلم أن هذا يتناسب مع كذا وهذا يتناسب مع. واحد بيسأل سؤال الشيخ يعلم طبيعة، واحد يسأل سؤال يجد الشيخ فيه ماذا؟ نفسا ما مثلا، فيعرض عنه إيه ما قد يعرض الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث في كتاب العلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال متى الساعة، فمضى في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، ثم أجاب، وقد يعرض عنه إعراضا كاملا، وقد يشدد عليه، أيكم محمد؟ قال هذا الرجل أبيض المتكبر، قال يا محمد إني سائل عليك فمشدد عليك، قال سأل عما بدلك، يعني كالمنكر على هذا الأمر. فهذه أمور الشيخ ليس متهما فيها. فما يتعلق بالانتقاد انصح الشيخ فيه. ليه؟ فعلا الشيخ قد يكون مخطئا، الشيخ قد يكون عنده خطأ، فمن أولى الناس أن ينصح الشيخ هو أنت، وفي نفس الوقت يكون الأمر بينك وبينه ولم ينتشر الأمر. أما مسألة علمية، إذا كان هناك مسألة علمية فابتداء ترجيحك وما تختاره هذا لك، وليس للشيخ أن يلزم الطالب بشيء. لكن فرق بين هذا وكل ما تجي بسعاد بس كلام الشيخ أنا صراحة معترض عليه وكذا، ما أحد استفتاك ولا أنت شيخ، ولا أنت شيخ. مثل هذا يفسد بين الطلاب. ثم إن الأداء قد يكون أداء قائم على ماذا؟ قائم على انتقاد الشخص الشيخ في علمه، في مسلكه، في كذا. إن صراحة الفتوى دي يعني كان فيها نوع محاباة، ولعل الشيخ يعني قدر برضو مصالحه مفاسد في كذا، ويعني ما لكن ما كان ينبغي. وصراحة الواحد في مثل هذه ينبغي أن يقول كلمة الحق، فيغلى في الجانب العلمي بنقد آخر. أو صراحة يعني هذا الباب الشيخ مفتور ما كانش فيه، ضعيف فيه جدا، والشيخ ضعيف مش عارف. فكل هذا إنما يحمل ماذا؟ انتقادا. تعدى المسألة العلمية، أن المسألة العلمية شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وإحنا بنبان على هذا دائما، نقول في مثل هذه هذا أمر مقرر، وما قال أحد إنه ينبغي أن يلتزم طالب قول الشيخ إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن أنا أخالف شيخي بعلم. بعض الناس قد يكون عنده غلو، يريد أن يكثر مخالفات شيخه من باب أننا لست متعصبا. لا، إنما بعلم، تعرف دليل شيخك وكيف تخرج عنه ومناط الكلام وغير ذلك، يكون عندك علم. المسألة الثانية إذا كان الخلاف مع شيخك في قضية اجتهاد، تقول نعم كلام شيخي هو ذهب إليه أحمد وهذا قول مثلا للشافعي وكذا، يعني حدد المسألة، لا تعرض المسألة أنها مسألة صواب وخطأ محض. لا، إن كانت اجتهادية قل اجتهادية، إن كانت إجماعية يبقى إجماعية. وفي كل هذه الأحوال لا علاقة لك بالشيخ فيما يتعلق بمسلكه، فيما يتعلق أنه حاب أو ما حاب أو غيره، وتخبر الدنيا كلها بهذا. فهذه كلها مسالك خاطئة، ما يجوز أبدا. أنت لك وجهة نظر، قد يكون الإنسان يعني مثلا أنا أمام مشايخ، أمام ابن باس والفوزان والأطرب والغديان، أمام مشايخ أنا بنتقد الدروس اللي أريدها في الأوقات التي تناسبني، لكن لا آتي يكون الانتقال بين هذه الحديقة من إلى قائما على انتقال، وأنا أسيب درس الشيخ الفقه. أنا بحضر درس الشيخ الأطرم الفقه وما أحضرش الغديان، لأن صراحة الغديان يعني ما هو بقوي في الفقه، لكن الأصول لا ما شاء الله بحضر الأصول، لكن الشيخ الغديان في الفقه يعني هذا كلام سيء. أنا أخذ ما يناسبني، هذا شيء، وقد يكون الذي يناسبني لا يناسب غيري، وقد يكون اختياري مرجوحا، كان الأولى أن أحضر كذا أو كذا، إنما اخترته بحسب ما ظهر لي. أحتفظ بهذا نفسي، وحتى لو أنا وجدت الشيخ اليوم اشتد أو رقى أو وقع في شيء في نفسي، إن قد يكون الشيخ اعتبر مصالح أو كذا، كل هذا حديث نفسي. فكيف أجعل حديث نفسي حديثا عاما، وقد لا يفهم من ينقل إليه الكلام فيعتبر أن هذا من باب الانتقاد أو إلى آخره. الأمور الشخصية هذه ما ينقدح في النفوس هذا شيء، وما تخبر به الناس هذا شيء آخر. لا أنت بشيخ حتى تتكلم في العلم، ولا أنت الذي صمت شيخك حينما نصحت إذا كان الأمر ليس علميا، إنما الأمر في انتقاد مثلا معين، هذا أولى الناس بذلك شيخك عبد الرحمن عمر رضي الله عنه. لما أراد أن يتكلم في مسألة خطيرة جدا في موسم الحج، ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ جاء ونصح، ونعم النصيحة كانت. أنت الآن في الموسم، والموسم يجمع في رعاع الناس ما يحسنون النقل عنك، انتظر حتى تأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبرهم. هذه نصيحة عظيمة. تخيل بقى لو واحد لا هو ترك الشيخ يتكلم في هذا المجمع، وبعد أنا كان هذا انطباعي الحقيقة، وأنا يعني لا أرى كلام هذا، ودي مفسدة، لا 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 يعني، والشيخ أساء وإن كان ما يقصد، كان ما يقصد الشيخ يعني نحلف الشيخ فضل الشيخ وكذا، لكن الشيخ ما يقصد، لكن أساء طيب كان أولى من كل هذا وينفع الله عز وجل بنصيحتك لو تقول كان لو أنك تترك هذا أو لو أنك تدرسنا بمثلا بالكتاب الفلاني أو بالطريقة الفلانية هذه طريقة نافعة معنا لو تكثر منها هذا أنسب لنا، كل هذا لا إشكال، لكن يكون هذا بينك وبين ماذا؟ وبين شيخك. لكن لا تعادي ما تجهل ولا تخالف بلا علم ولا تنقل المخالفة إلى انتقاد شخصي، هذه ثلاثة هو. لا تعادي ما تجهل، واحد تربى على مسألة طيلة عمر متربى على هذه المسألة والترجع، فلما جاء شيخه يتكلم بخلاف هذا ظن أن المسألة هذه خطأ محض، هذا خطأ محض، وينبغي 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 ثم بعد ذلك ينشر ذلك في الطلاب. لكن الشيخ كذا، شوفوا الكلام اهو، هذا كلام اهل العلم، وهذا والشيخ واصل مره ما ادري ايه الى غير ذلك، هذا ما ينبغي. فينتقل الشيء الى ماذا؟ الى انتقاد. لكن لو عندك اشكال انت اورده على شيخك فالشيخ قد يصيب ويخطئ، قد يعتمد على حديث فعلا وهو ضعيف ثم تخبره بضعفه يبقى تكون مشكورا، أو هذا مثلا قول حكم العلم عليه بالشذوذ مثلا، وهو القول الذي تقول من سبقك يا شيخ لهذا الكلام أو كذا، فتكون مشكورا والجميع ينتفع من شيخ ومن طلاب. فهذه مسائل لابد أن تراعى، مسائل لابد أن تراعى. طب إذا وجد بقى مسلك لهذا البعض وأنه مسلك التشكيك، مسلك مخالفة الأدب، يكون في الدرس يتكلم الشيخ في مسألة ثم هو يتكلم مع الآخرين في مسألة، شوف هذا الكتاب، شوف هذا الكتاب، هذا فيه كذا كذا، شوف هذا الجهاز، تعالى شوف كذا كذا، وينقل الدرس من الشيخ إليه، هذا لا شك سوء أدب. مثل هذا لو أخبر الطالب الشيخ ليعالج هذا الأمر إما معالجة عامة أحيانا أو معالجة خاصة، فهذا من الإحسان وليس من الإساءة، هذا من الإحسان وليس من الإساءة. إذا كان غرض الناقل الإصلاح، ليس غرضه الإفساد وليس غرضه كذا، إذا كان غرض الناقل الإصلاح. أقول هذا إذا كان ظاهرة، أما إذا حصل مرة أو مرات متباعدة شيء مثلا يعلم منه أنه يعني له خارج عن أدب وكذا، فالأخ ينصح أخاه بينه وبينه ولا داعي أن يصل هذا إلى الشيخ يقول له مثلا ما حصل منك اليوم، هذا كان ينبغي أن تفعل كيت وكيت. أما إذا صار ظاهرة لا شك أن هذه الظاهرة تفسد، ونحن دائما نقول لكم دائما الشيطان حريص، فلهذا يوقع كلمة الطالب للطالب أكثر من كلمة الإمام، لو كان في إمام، لو كان في إمام أكثر من كلمة إمام، لأن الشيطان ينفخ في هذه. فمثل هذه الأمور ناقش فيها شيخك، وحينئذ يظهر ماذا؟ يظهر. وفي النهاية إن كانت المسألة مسألة علمية ولم يظهر لك ترجيح شيخك أو أنك خالفت شيخك بهذا، هذا لك ولا إشكال. وما الإشكال في ذلك أن يكون لي مسائل عديدة أنا أخالف كتاب شيخ هذا، لكن المهم تخالف الاجتهاد، هذا إشكال شيخك أو غير شيخك. أنت تخالف الشافعي ما تخالف شيخك، أنت تخالف مالكا ما تخالف شيخك، لكن المهم الجهة العلمية، أنت تخالف أي عالم أي شيخ بما خالفته، لما خالفته؟ لأنك تريد أن تثبت أنك لست متعصبا للشيخ، لا، وإنما الكلام يكون الترجيح فيه بالأدلة، شيخ اعتمد على كذا وهذا خالفه فلان وعلان في فهم كذا، والحديث لا ينهض لهذا بل الحديث كيت وكيت 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 إلى آخره، وهي مسألة اجتهادية في النهاية، هي مسألة اجتهادية. أحمد تلميذ الشافعي والشافعي تلميذ مالك، بين الشافعي وبين أحمد وبين مالك وبين كذا من الخلاف ما هو معروف معلوم، ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ويخالفه. نعم
شغلنا كلام الشيخ الفوزان.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: بعض الإخوان سامحهم الله يصير عنده هوى.
مشكلة بقى في السائل ده اللي بيوجه ده، بعض الإخوان سامحهم الله، وش عرفك أن سامحهم الله؟
ده كلام الشيخ ما سئل، هو الشيخ نفسه اللي يقول.
بحسب ده سؤال. نعم
قال بعض الإخوان،
بس هذا الكلام كان بناء على سؤال.
لا يا شيخنا، هو في بداية الأسئلة بعد أحد دروس الشرح المفصل قبل أن يعرض لل.
وبعدين أنت من تصاحب الجامعة الشريعية؟
أنا بعد المقطع أخونا أحمد فرح. هو الشيخ
يعني بعد إيه؟
بعد قبل الأسئلة، أسئلة الدرس الشيخ نبه تنبيه عام في الأول، هذا هو
في شرح إيه؟
في دروس الشرح المفصل للشيخ الفوزان، دروس الشرح المفصل تفسير، أحد دروس الشرح المفصل
تفسير المفصل من القرآن.
نعم
نعم. فهو قبل
عرض السائل الأسئلة بعد انتهاء الدرس.
هذا متى؟ هذا كان قريب ولا بعيد ولا متى؟
لا أدري التاريخ.
نعم،
موعد الرفع هنا يعني في أول 2018.
ماذا قال الشيخ؟
يقول بعض الإخوان سمحهم الله يصير عنده هوى على أحد أو بعض طلبة العلم أو العلماء، فيسألونك عن سؤال فتجيب عليه، ثم يركبونه على ذلك الشخص وأنك تعينه، ويقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، وأنت ما طرأ عليك أنك لفلان ولا فلان ولا علان، أنت تجيب على السؤال فقط. يقول قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، يدبلجون في الأشرطة.
هذا غلط طبعا، تنسب للشيخ قصد كيف؟ لا تنسب للشيخ قصد. نعم.
يدبلجون في الأشرطة والكتب بأن فلان قال في فلان كذا، وأنه أجاب عن كذا، وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإقاع العداوة بين طلبة العلم.
هذا كلام صحيح قبل ما في إشكالية، هذا في اعتراض، هذا ينسب للشيخ قصودا. وش دراك بقصود الشيخ؟ وثانيا على جهة إفساد، إنما جمع ردود كلام أهل العلم، جمع كلام أهل العلم في الرد على قول، هل هذا في إشكال؟ هذا ما في إشكال. طيب، أن يقال ردود أهل العلم في فتاواهم على فلان، على فلان اللي هو القائل كذا وكذا، وهم قد ردوا ردود الصريحة على هذا القول على فلان، نقول هذا يترك ويجعل على قول فلان، على قول فلان يبقى رد على القول، ولا يقصدون تعيين أحد، إنما هذا بالرد على قول فلان. تكلم واحد مثلا يرى أن الصحابة ليسوا بعدول مثلا، وقر هذا التقرير، وأنا جمعت كلام أهل العلم في بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كلهم عدول، وجعلت هذا في محله، وقلت ردود العلماء على قول فلان الفلاني في أن الصحابة ليسوا بكذا بعدول، هذا لا إشكال فيه، ولا أقول رد الشيخ فلان على الشيخ فلان لأنه لم يعين هذا الشيخ. طيب، هذه الأولى. الثانية، حينما أنا أريد أن أبين أنني ما رددت على شيخ فلان هذا بعينه، ما رددت عليه بعينه، هذا لي أنا أقول أنا ما رددت عليه بعينه، لكن تتمة هذا الأمر لابد أن تكون بالتنبيه على أن قول الفلان هذا الذي قاله فلان هذا قول مخالف للأدلة، فهنا أنا رعيت حقي، هذا لك. الأمر الثاني، رعيت حق الشريعة. أما نقول أنا ما قصدت الرد على فلان ولا رددت عليه مطلقا وكذا وكذا، وفقط مع بقاء القول المخالف، فلا شك أن هذا ما ينبغي، لأنه كتمان لا يصح إذ الوقت وقت حاجة لهذا البيان. أنت لك حقك أن تقول هذا. فحينما نجمع كلام العلماء في الرد على قول قاله فلان هذا لا إشكال القول، حينما نقول رد فلان على فلان هذا لا ينبغي لأنه ما رد على فلان بعينه، حينما نقول قصد الشيخ اليوم، قصد الشيخ في كلام هذا الرد على فلان، هذا لا ينبغي، لأن ما ينبغي أن تتبنى قصودا، هذا القصود لأصحابه، لا تخبر عن قصد أحد. حينما تأتي بكلام تظنه أن هذا الكلام رد على هذا القول وليس كذلك فقد أسأت أيضا. يبقى هناك أمور تتعلق بالعلم فينبغي أن يصحح العلم على كل الأوجه والأصعدة. يعني هل مثلا يقال للشيخ هل أنت رضت على فلان؟ يقول ما رضت. يقال لكن في رد منتشر على شبكة منك عليه، لا أنا ما رضت ولا عينته أبدا، لكن قوله في كذا وكذا اللي هو المنتشر هذا طبعا لا شك أن هذا قول خطأ وكذا، لكن أنا ما رضت. يبقى فقط نسبة الرد، نسبة الرد إلي أن رضت وعينته لا. أو قد يقول للشيخ كلام في أن هذا القول قول بدعة ويبدع القائل بهذا لكن لم يعين فلانا بتبديع، فيأتي واحد يقول الشيخ فلان يبدع الشيخ الفلان، فهذا لا يجوز. لا تأخذ مطلق الشيخ فتنزله على هذا الشيخ لما يقول مثلا يعني يفتي في العذر، لا يعذر الجاهل وكذا وكذا في الشرك مثلا، يعني لو هذا يعني ما يرى، ثم تأتي لواحد يعذر وتقول هذا الشيخ فلاني يرد على فلان الفلاني المشرك الذي يجوز الشرك، هذا كله من التلفقات صحيح التي لا ينبغي ولا تليق ولا تجوز، وينسب القول إلى صاحبه. إذا كان الشيخ رد على فلان بعينه يقال رد عليه بعينه، رد على القول يقال بأنه رد على القول. لكن لو فرض أنه ركب كلام الشيخ على شيخ آخر وقيل هذا رد على الشيخ الفلاني وأردت أن تبين أن هذا لا ينبغي فنعم هذا من حقك لا إشكال، لكن مع بيان الحق حتى لا يضيع الحق بين هذه الأمور. فالشيخ هنا كلامك صح 100% فيما يتعلق بالكلام عن القصود وفلان الشيخ فلان كان قصد الرد على فلان أو رد على كذا لإيقاع العداوة بين طلبة العلم وكذا، فهذا لا يجوز. أو قد يعرض على الشيخ قول شيخ آخر، يعني شيخ ما تقول في قول من يقول كيت وكيت وكيت، فيقول هذا القول باطل ولا ينبغي ولا آخره، فيخرج الواحد بإيه بقول الشيخ الفلاني يرد على فلان الفلاني ويضلله ويبدع الشيخ الفلاني ما أدري يقصف جبل، اللي هي العبارات اللي لا تمت إلى العلم بصلة وكذا، هذا لا شك أنه تجاوز. ليه؟ لأنه قد يكون هذا الكلام لعالم كبير وقد زل فيه وأخطأ، أو يكون الأمر أمر اجتهادي، يعني تأتي بخطأ للشيخ الألباني أو خطأ للشيخ الفوزان مثلا نمثل يعني بخطأ لهذا، ثم تسأل عن الشيخ فلان وتركب أن الشيخ مثلا فلان الفلاني يبدع الشيخ اللي هو القائل هذا القول، لأنه قد يشتد في الجواب، قول القائل كذا كذا قد يشتد فيه، قد يشتد في هذا الجواب ويقول هذا لا هذا ما هذا قول ضلال، هذا قول الجهم، هذا قول المرجئة، هذا قول احضار هذا القائل مثلا. ولو عرف أنه شيخ فلاني من أهل السنة ما قال هذا الكلام، فالتركيب هذا باطل ولا شك ولا ينبغي تركيب هذا باطل. لكن في النهاية نحن نقول زبدة هذا الأمر في النهاية لابد من صيانة الشريعة وصيانة أعراض أهل العلم، طبعا حينما يكون الكلام في أهل السنة المعروفين لابد من صيانة الأعراض ولابد من صيانة الشريعة. فبرئ نفسك من شيء ولكن بين الحق في المسألة حتى لا تلتبس الأرض، ويظن الناس أنك وأنت تعتذر عن إدخالك أو إدخال اسمك فرد على فلان أنك أيضا تعتذر عن جوابك على هذه المسألة وعلى هذا القول، فلا بد من البيان في الأمرين. نعم. من؟ الإيه؟
عدم بيان اعتراض على الشيء في مسألة معينة. هم يقولون هذا المنحل مثلاً أين تبين الخطأ؟ أين الرد على المخطئ؟ أين؟
ما فهمت. يعني أنت شيخ إن جلست على كرسيك ما في إشكال، جلست على كرسيك ما في إشكال، هذا في الخطأ المحض ولا في الخطأ الاجتهاد؟ هذا في 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 فيما تعلق بمسألة علمية أو مسألة مسلكية، دي كلها مسائل تسأل عنها، هذا في الدرس ولا خارج الدرس، يبقى هذا كله مسائل. أنت الانتقاد هذا في الدرس ولا خارج الدرس، الانتقاد هذا في مسألة اجتهادية ولا مسألة خطأ وصواب محض أو سنة وبدعة، المسألة هذه أنت شيخ أو طالب سألك أحد واستفسر منك أو أنك تعرض خدماتك، فهذه كلها مسائل لابد أن تكون. في النهاية لو كان الغرض من الطالب صيانة العلم أو طلب الاستفهام لا إشكال، الإنسان قد يشكل عليه شيء. عمر رضي الله عنه في الحديبية أشكل عليه الأمر ولا لا؟ أشكل عليه الأمر وقال يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ لسنا على الحق ومع الباطل؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ يعني عنده مسلمات كلها في ذهنه وظنه رضي الله عنه وأرضاه ترجح أن الدخول أولى. الصديق بما رد، هذا رسول الله وإن الله ناصره، إلزم غرزة، ما تكلم إلا بوحي. طيب ورسول الله ماذا رد؟ وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخل ومطوف به. ولهذا لما نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا ماذا كان؟ استدعى عمر وقرأ عليه فقال يا فتح يا رسول الله. الشاهد عمر كتم هذا في نفسه أو تكلم هذا مع جملة المسلمين أو رجع إلى الرسول؟ رجع إلى الرسول ورجع إلى الصديق. في قتال أبي بكر لمنع الزكاة وأخذ القرار بذلك، ماذا كان من عمر؟ نشر بين الناس بس كيف يقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وحده رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله وحده رسول الله، وبعدين دول مسلمون كيف نقاتل؟ يعني لك أن تخيل لو كان هذا. لكن ما الذي حصل؟ جاء عمر إلى أبي بكر وناقش في هذه المسألة حتى قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر امرأة فعرفت أنه الحق. ابن عباس لما حرق علي الشيعة ماذا كان؟ نشر في الناس هذا كلام غلط وضعيف في العلم ولا قوي في العلم ولا كذا، إنما قال علي رضي الله عنه أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. يبقى فيها النصيحة، فيها البيان، فيها كذا، ولا إشكال. حينئذ يتباحث الصحابة بعضهم مع بعض، تباحث عمار مع عمر في تيمم الجنوب، يتباحث أبو موسى مع عبد مسعود في تيمم الجنوب، فلا إشكال. فلا تدخل الأغراض السيئة أو المسالك السيئة، وقد يكون صاحبها ليس مغرضا ولا شيء لكن قد يكون مخطئا في مسالكه. نعم.
قال الإمام أحمد ورحمه الله تعالى حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار.
طيب
عن
يكفي. نعم على طاعته. لأن محمول على هذا، يعني محمول على المقيد، لأن القائل من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا التقييد تقييد يقصده مقصود وليس مجرد طول العمر ولا مجرد كثرة المال. ولهذا لو صدر هذا من شيخ، لو صدر هذا من عالم مثل هذا قد يغتفر فيه، إذا قال عالمك صلى الله عليه وسلم عمرك وكذا هذا يقبل، معروف أن القيد هذا عند العالم. نعم. ومقصوده كذا وكذا. تنبيه العلماء حينما يقول يعني على طاعته، تنبيه العلماء تنبيه للأولى، تنبيه أولوي وليس محرم. يعني لو قال واحد اللهم أكثر مالك وكذا، اللهم أطل عمرك وكذا، هذا ليس حراما، لكن الأدب الذي ينبغي أن يكون هو أن يقيده، فيدل العالم على الأولى والأفضل، ويكون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أو كذا جواز هذا القول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقيد عنده ولا إشكال، مقيد عنده في اعتقاده أن طول العمر بمجرده ليس من النعم إلا إذا كان على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، من جهة المؤمن هذا رجع إلى قصد القائل، يعني معنى اعتبار القائل، لكن لو قيل هي دالة على الجواز، لكن الأكمل هو أن يقول اللهم أطل عمره على السنة، هذا الأكمل والأفضل. نعم، فيكون الدعاء بطول العمر المجرد ماذا؟ هذا جائز، ولو أنه قال اللهم أطل عمره على طاعتي فهذا الأكمل. نعم.